بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 69 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب البيوع، ومع الباب الأول باب شروطه وما نهي عنه منه، ومع الجزء الثالث من أجزاء شرح كتاب البيوع. والحديث السادس من أحاديث باب شروطه وما نهي عنه منه، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، دبر يعني العبد المدبر، هو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه. يقول مالك هذا العبد، سيد هذا العبد، يقول: أنت حر بعد موتي. يقول للعبد: أنت حر بعد موتي. فهذا العبد مدبر، علق عتقه بموت مالكه. وسمي بذلك لأن عتقه جعل دبر حياة سيده، لأن عتقه جعل دبر حياة سيده، والموت دبر الحياة، لذلك عبد مدبر، جعل عتقه دبر حياة سيده، والموت دبر الحياة. فهذا المدبر أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره. خلاص، هو الآن أعتقه عن دبر، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، باع هذا العبد ليأخذ هذا السيد ماله ليستفيد منه. وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا المدبر لما علم أن صاحبه لا يملك شيئا غيره، لأنه جاء في رواية للبخاري أخرى أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، وفي رواية أخرى لم يكن له مال غيره. وهذه هي مسألة الحديث. فالمسألة مسألة الحديث، دل الحديث على جواز بيع المدبر، وقلنا المدبر الرقيق، العبد الذي علق عتقه بموت مالكه. فاختلف العلماء في حكم بيع المدبر على 3 أقوال. القول الأول جواز بيع المدبر بناء على هذا الحديث ورواية البخاري أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، العبد المدبر إذا قال له سيده مالكه: أنت حر بعد موتي، فيجوز بيعه أم لا؟ فالقول الأول يجوز بيعه بناء على هذا الحديث. القول الثاني جواز بيعه مطلقا، القول الأول يجوز بيعه إذا احتاج السيد، إذا احتاج السيد. القول الثاني جواز بيعه مطلقا، جواز بيعه مطلقا سواء باعه لحاجة أم لا. هذا قول الشافعي والمشهور من مذهب الإمام أحمد، قالوا إنه لما جاز بيعه في صورة من صور البيع جاز في كل صورة. القول الثالث لا يجوز بيع المدبر، وهذا جاء عن بعض السلف وهو قول أبي حنيفة ومالك، واستدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والمدبر استحق العتق بموت سيده، فلا يجوز بيعه. هذا القول الثاني، لكن الراجح هو القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا العبد مدبر فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. وهذه المسألة نادرة خاصة في أيامنا، لا يوجد الرقيق والعبيد، لكن هي مسألة طرحت في هذا الحديث. الحديث الذي بعده وهو الحديث السابع، كذلك الحديث الثامن، في مسألة واحدة في حكم السمن أو اللبن أو العسل أو العصير إذا وقعت فيه الفأرة، وقعت الفأرة، الفأرة نجسة، فإذا وقعت هذه الفأرة في السمن أو اللبن أو العسل أو العصير هل يباع إذا ماتت هذه الفأرة في اللبن أو السمن أو العسل أو العصير؟ هي نجسة، فهل يباع هذا السمن أم لا؟ حديثان أوردهما الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب. الحديث الأول وهو الحديث السابع في الباب عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال فقال ألقوها وما حولها وكلوه، ألقوها الفأرة وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. هذه زيادة أحمد والنسائي اختلف فيها أهل العلم، والراجح أنها شاذة، كما قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة 1532، قال رواية شاذة في سمن جامد. رواية صحيحة التي في البخاري أن فأرة وقعت في سمن، في سمن، لم يذكر سمن جامد، فجاءت الزيادة عند النسائي وعند أحمد، لكن الزيادة قال الألباني رواية شاذة هذه الزيادة. والحديث الثاني في حكم السمن تقع فيه الفأرة هو حديث أبي هريرة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، الوهم من الراوي، فكأن البخاري وأبا حاتم ضعف هذا الحديث. رواية معمر خالف الثقات، وهم معمر رحمه الله خالف الثقات، إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا، جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذه الرواية ضعيفة، ضعفها الألباني رحمه الله أيضا في ضعيف سنن أبي داود 3842، قال شاذ. هكذا أيضا ابن القيم رحمه الله قال أئمة الحديث طعنوا فيه، في هذا الحديث، ولم يروه صحيحا، بل رأوه خطأ محضا، فهي رواية موهومة معلولة. إذن الحديث الثاني حديث ضعيف في مسألة تقييد السمن بأنه جامد، كذلك الزيادة التي عند النسائي وأحمد في الحديث الأول في سمن جامد أيضا رواية شاذة كما قال الألباني رحمه الله. إذن هذان حديثان في حكم السمن تقع فيه الفأرة، هو سمن أو عسل أو عصير أو لبن وقعت فيه فأرة فماتت، فما هو حكم هذا السمن أو العسل أو اللبن؟ هل يجوز بيعه أم لا؟ هذا الحديث، هذان الحديثان، الحديث فيه خمس مسائل ذكر أهل العلم. المسألة الأولى حكم هذا اللبن أو العسل أو السمن الذي وقعت فيه الفأرة فماتت، ما هو حكمه؟ حديث ميمونة الذي رواه البخاري دليل، هذا القول الأول، حديث دليل على أن الفأرة إذا وقعت في السمن وماتت فيه نجست ما حولها مما وقعت فيه، فيجب إلقاؤها وإلقاء ما حولها، ويحكم على البقية بأنه طاهر، لا تسري النجاسة إلى كل أجزائه، فيجوز أكله، ولا فرق في ذلك بين كثير السمن وقليله. هذا في السمن. وظاهر حديث البخاري أنه لا فرق بين الجامد والمائع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب من سأله جوابا عاما مطلقا بأن يلقوها وما حولها وأن يكلوا سمنهم، ولم يستفصلهم النبي صلى الله عليه وسلم هل كان سمنهم مائعا أو جامدا. والعلماء قالوا حدد سمن الجامد ما إذا أخذ منه شيء لم يتردى من الباقي مكانه، لا يسيل إذا كسر إناؤه جامد، وأما المائع فهو عكسه، يتراد عند الأخذ منه يتحرك في الإناء، هذا مائع يسيل إذا كسر إناؤه. هذا قول بعض أهل الحديث كالبخاري، كما تشعر بذلك ترجمته على حديث ميمونة رضي الله عنها. والمسألة الثالثة أو الثانية في الحديث هي أن الحكم بطهارة السمن ونحوه مشروط بأن لا يتغير بالنجاسة، وهذه النجاسة تظهر فيه ريحه أو طعمه أو لونه، فإن تغير بشيء من ذلك فإنه يكون نجسا. إذن المسألة الأولى، وأن القول الراجح أن الفأرة إذا وقعت في السمن وماتت فيه نجست ما حولها مما وقعت فيه، يجب إلقاؤها وإلقاء ما حولها، ويحكم على البقية بأنه طاهر، لا تسري النجاسة إلى كل أجزائه، يجوز أكله ويجوز بيعه، ولا فرق بين كثير السمن وقليله. هذا القول الأول هو الراجح. هنا قول ثاني تفريق بين الجامد والمائع، وأن الجامد يحكم فيه بنجاسة ما جاور النجاسة وبطهارة الباقي، وهذا قال به أكثر أهل العلم، واستدلوا بالزيادة الذي ذكرت في رواية معمر التي عند النسائي وأحمد، والزيادة كما مر معنا سابقا أنها زيادة ضعيفة لا تصح. فالقول الأول هو الأرجح. المسألة الثانية أن الحكم بطهارة السمن ونحوه مشروط بأن لا يتغير بالنجاسة، أن لا يتغير بالنجاسة التي تظهر فيه ريحه أو طعمه أو لونه،
فإن تغير بشيء من ذلك فإنه يكون نجسا، لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه. وغالبا الجامد يكون فيه ما حول نجاسة قليلا لجموده كالسمن مثلا. لذلك رجحنا القول الأول، فوجود هذه الفأرة الميتة في السمن مثلا الجامد يزال ما حوله. أما إذا وقعت مثلا في اللبن أو في العسل مثلا أو في العصير وغيرت هذه النجاسة، نجاسة الفأرة غيرت بالنجاسة ريحه، ريح اللبن أو العصير أو العسل أو طعمه أو لونه بالنجاسة، صار نجسا كاملا، لا يجوز أكله ولا يجوز بيعه. ينتبه لي هذه المسألة. المسألة الثالثة في الحديث، يلحق بالسمن غيره من المائعات كالزيت والعسل واللبن والعصير ونحوها كما أشرنا. وذكر السمن إنما هو واقعة عين لميمونة رضي الله عنها، وإلحاق ما ذكرنا من القياس الواضح، إلحاق المائعات كالزيت والعسل والعصير واللبن إلحاقها بالسمن الذي جاء ذكره في الحديث هو من القياس الواضح، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد التاسع 669. مسألة الرابعة في الحديث، دل الحديث بمفهومه على أن الفأرة لو وقعت في السمن ثم خرجت وهي حية أن السمن لا ينجس، ولذا جعل الفقهاء الهرة وما دونها في الخلقة طاهرا في حال الحياة، جعلوا الهرة وما دونها كالفأرة جعلوه طاهرا في حال الحياة. إذا الحديث دل على أنها إذا ماتت في هذا السمن، لأن جاءت كلام ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، حديث البخاري. فيفهم من هذا، هذه المسألة الرابعة، يفهم من الحديث على أن الفأرة لو وقعت في السمن ثم خرجت وهي حية أن السمن لا ينجس، يجوز استعماله ويجوز بيعه. مسألة الخامسة في هذا الحديث، فالكلام في مسألة السمن المائع الذي وقعت فيه الفأرة إنما هو باعتبار أنه يحل أو لا يحل، لكن الإنسان لو كره هذا السمن، لو كرهه لا بأس بإراقة هذا السمن، لا سيما أن له شبهة قوية في كراهته، والشبهة القوية هي أن الجمهور يقولون بتحريم هذا السمن. فإن كان جامدا وكرهه فالأولى عدم إراقته، الأولى يعطيه لغيره أو يتصدق به، لأنه لم يتنجس هذا السمن، وقد يكون رميه من باب إضاعة المال المنهي عنه. فإذا كان هو كرهه يعطيه لغيره يتصدق به، هو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في هذا الحديث، في حديث ميمونة رضي الله عنها قال ألقوها وما حولها وكلوا، كلوه قال، فيجوز أكله. لكن إذا النفس كرهت يعطيه لغيره، يعطي هذا السمن لغيره. الحديث الذي بعده وهو الحديث التاسع في هذا الباب، باب شروطه أي البيع، هو قال عن أبي الزبير قال سألت جابرا
عن ثمن السنور والكلب، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. إذا الحديث رواه أيضا غير مسلم، رواه النسائي، لكن عند النسائي زيادة في الحديث إلا كلب صيد، استثنى كلب الصيد يجوز بيعه، هذه حسب الرواية الموجودة. وهذا حديث أبي الزبير، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم قرشي الأسدي، وروى عن عائشة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وروى عن جماعة من التابعين، لكن أهل العلم تكلموا في حفظه، ومنهم من احتمل حديثه، قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الإمام أحمد احتمله الناس، وثقه ابن معين والعجلي والنسائي، قال الذهبي هو من أئمة العلم، اعتمده مسلم وروى له البخاري متابعة، وصفه النسائي بالتدليس. هذا هو أبو الزبير المكي، محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي، هذا اسمه اختلف فيه. وفي روايتي عن جابر قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا الحديث فيه تكلم فيه أهل العلم في زيادة النسائي إلا كلب صيد، وكثير من أهل العلم ضعفوا هذه الزيادة. أما الشيخ الألباني رحمه الله فقال لكن معنى الاستثناء صحيح، إلا كلب صيد، لكن معنى الاستثناء صحيح دراية، يعني فقها وعلما، ليس في السند، ليس في الرواية، في الدراية، لكن معنى الاستثناء صحيح دراية للأحاديث الصحيحة التي تبيح اقتناء كلب الصيد، وما كان كذلك حل بيعه وحل ثمنه كما حققه الطحاوي في شرح معاني الآثار مجلد الثاني 225. هذا كلام الألباني رحمه الله. ثم قال الألباني رحمه الله فقال ثم وجدت له بعض الشواهد الأخرى فخرجته في الصحيحة 2990 في السلسلة الصحيحة 2990، هكذا قال. قال ثم قال فثبت الاستثناء رواية أيضا، هذا كلامه كله في السلسلة الصحيحة 2971 رقم الحديث. فالألباني إذن أثبت هذه الزيادة إلا كلب صيد، علمنا الخلاف، ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. أما بيع الكلب فقد مر معنا في درسنا السابق في حكم بيع الكلب عند شرح الحديث الرابع، حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. فهناك تكلمنا عن حكم بيع الكلب، وذكرنا هناك أن في المسألة ثلاثة أقوال، وأكثر العلماء الجمهور على تحريم بيع الكلب مطلقا، لا فرق بين المعلم وغيره، ولا بين ما يجوز اقتناؤه ككلب الزرع والماشية أو لا يجوز اقتناؤه، هذا قول الجمهور. ذكرنا القول الثاني أنه يجوز بيع الكلاب كلها، هذا قول أبي حنيفة. والقول الثالث لا يجوز بيعه لكن تجب القيمة على متلفه، وهناك رجحنا القول الأول قول الجمهور بالنسبة لحكم بيع الكلب، لا يجوز بيعه. وبناء على صحة هذه الرواية عند الألباني رحمه الله فيستثنى كلب الصيد، يستثنى كلب الصيد بناء على هذا الحديث، كلب الصيد أو الحراثة الذي جاء استثناء اختنائها في الحديث الصحيح. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. هذا الحديث أيضا صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 4682. فهذا القول الراجح بالنسبة لبيع الكلب، لا يجوز بيع الكلب إلا كلب صيد أو حراثة مما جاء الاستثناء باقتنائه، كما قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2981. المسألة الثانية في الحديث حكم بيع السنور، بيع السنور هكذا سنور، وسنور هو اسم جنس يشمل القط والهر وما يشبهها أيضا. والحديث دليل على تحريم ثمن السنور، هذه المسألة الثانية. وأكثر أهل العلم حملوا السنور هنا على القط أو الهر، وتحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه، أن هنا جابر رضي الله عنه قال لما سئل عن ثمن السنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والزجر النهي المشدد، يعني يدل هذه قرينة تدل على التحريم، على أن هنا النهي للتحريم. فاستدل بعض العلماء، وهذا جاء عن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة وهو قول طاووس ومجاهد وهو رواية عن الإمام أحمد، وأيضا رجحها ابن القيم رحمه الله أيضا في زاد المعاد في المجلد الخامس 783. وأيضا حافظ ابن رجب في القواعد الفقهية رجح هذا القول، تحريم ثمن سنور قط لا يجوز شراؤه، لا يجوز بيعه، قالوا لأنه نجس العين لا ينتفع به إلا لحاجة كالفأر والحشرات ونحو ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني أكثر أهل العلم على جواز بيع الكلب، على جواز بيع الكلب، وهذا المذهب عند الحنابلة وجمهور أهل العلم. واستدلوا بأن في الكلب منفعة، وحملوا الحديث هنا زجر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النهي هنا عن بيعه، عن بيع هر مملوك، الهر المملوك السنور أو السنور المملوك، هذا لا فائدة، هذا هو النهي على الهر المملوك السنور المملوك. لا يجوز، قالوا لأن أكثر الهررة معتد لا يمكن الانتفاع به، كذلك قالوا أن النهي قد يراد به الكراهة إلى غير ذلك. إذا انصرفوا ظاهر الحديث أو حملوا النهي ليس للتحريم كثير من أهل العلم، هذان قولان مشهوران، والصواب قول الأول
لصحة الحديث ولا يوجد ما يعارضه من السنة. قال البيهقي: متابعة ظاهر السنة أولى. قال: ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله. هذا كلام البيهقي في كتابه السنن صغير مجلد الثاني 278. وبيع القطط تكلم العلماء فيها وجاءت فيها حديث غير هذا الحديث، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه 1569 من طريق معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحديث الذي معنا، السنور هو القط، وجزم ابن القيم بتحريم بيعه كما في زاد المعاد أشرنا إلى ذلك، بل قال ابن القيم: أفتى أبو هريرة وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد، قال: وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ولعدم ما يعارضه فوجب القول به. هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الخامس 773. وأكثر العلماء على جواز بيع الكلب كما أشرنا. أكثر العلماء على جواز بيع الذي ثبت وتحريم بيع الكلب، أما لفظ السنور فهي زيادة ضعيفة هكذا قالوا، ولو أن الإمام مسلم رواها في صحيحه. وأشرنا إلى الخلاف في هذه المسألة، ومن أهل العلم قالوا يكره، وخطابي رحمه الله له كلام أيضا قال: إنما كره يعني بيع القطط لأنه كالوحشي الذي لا يملك قياده ولا يصح التسليم فيه، وذلك لأنه ينتاب الناس في دورهم ويطوف عليهم فيها ثم يكاد ينقطع عنهم، ليس كالدواب التي تربط على الأوادي ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص وقد يتوحش بعد الأنوثة يتأبد حتى لا يقرب ولا يقربه أحد ولا يقدر عليه القط، فإن صار المشتري له إلى أن يحبسه في بيته أو يشده في خيط أو سلسلة لم ينتفع به. ذكر الخطابي في معالم السنن في المجلد الثالث 130. الشيخ العثيمين رحمه الله له كلام جيد في حكم بيع القط، قال رحمه الله: اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائدة منه لأن أكثر الهرر معتد، لكن إذا وجدنا هرا مربى ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر لأن فيه نفعا. انتهى كلام العثيمين في كتاب الشرح الممتع مجلد 814. وكثير من أهل العلم قالوا النهي للكراهة لكن يجوز بيعه، وقول الشيخ العثيمين أقرب وقول وسط بين القول الأول والثاني. ذكرت لكم قولان، ذكرت لكم قولين في المسألة حكم بيع السنور القط، فمن أهل العلم بعض السلف كجابر وأبي هريرة وطاووس ومجاهد ورواية عن الإمام أحمد ورجحها ابن القيم في زاد المعاد، وهكذا صححها أيضا حافظ ابن رجب في كتابه القواعد تحريم ثمن السنور. جمهور أهل العلم جواز بيع السنور. قول الشيخ العثيمين كأنه يقول أن الهر أو القط إذا وجدت فائدة منه، فيه منفعة من تربيته. يقول: القول بجواز بيعه ظاهر لأن فيه نفعا، ويفهم من قوله هذا بأنه إذا لا توجد منه منفعة لا يجوز بيعه، أخذا بظاهر الحديث. هذه مسألة نختم بها درسنا اليوم مع شرح هذه الحديث من بلوغ المرام في كتاب البيوع. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.